فهو لا مثيل له، فاسمه الأحد يدل على تفرده وأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له في أسمائه وصفاته، ففيه تنزيه الله جل وعلا عن المثيل. فإذا هذه طريقة في معرفة النفي في الصفات عن طريق الأسماء الحسنى الدالة على النفي، وهذه مثل لها المصنف رحمه الله بقوله كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية، وهذا التفرد فيه نفي الشرك ونفي المثيل ونفي النظير ونفي العديل، كل ذلك يدل على نفيه اسمه الأحد جل وعلا. وكذلك اسمه السلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله، والسلام يدل على السلامة من النقص والعيب. وكذلك القدوس من أسماء التنزيه، فهذا نوع. النوع الثاني ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله بقوله وكذلك الإخبار عنه بالسلوب، وكذلك الإخبار عنه بالسلوب، لم يلد لم يولد، وما ربك بظلام، وما كان الله ليعجزه، وما الله بغافل، إلى غير ذلك. الإخبار عنه بالسلوب هذا أيضا من هذا الباب، باب صفات السلب أو صفات النفي. إذن صفات النفي تعلم من جهة أسماء التنزيه، وتعلم من جهة الإخبار عنه تبارك وتعالى بالسلوب، والسلب هو النفي، السلب هو النفي، النفي السلب هو النفي. والنفي يتناول أمرين: نفي النقائص والعيوب عنه سبحانه وتعالى، ويتناول نفي المثيل والنظير. ومن الأول قوله وما مسنا من لغوب، ومن الثاني قوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. قال وكذلك الإخبار عنه بالسلوب إنما هو لتضمنه ثبوتا، إنما هو لتضمنه ثبوتا. ثم ساق أمثلة عديدة، قال كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته. وكذلك قوله وما مسنا من لغوب متضمن لكمال قدرته. كذلك قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة متضمن لكمال علمه. وكذلك قوله لم يلد ولم يولد متضمن لكمال صمديته وغناه. وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له. وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به. فهذه كلها فيها الإخبار عنه بالسلوب، وهو ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن لثبوت كمال الضد لله تبارك وتعالى. وهذه الطريقة التي عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب مخالفة تماما لطريقة أهل البدع الذين يكثر عندهم الإخبار عن الله تبارك وتعالى بالسلوب دون أن يكون هذا الإخبار متضمنا لمعنى ثبوتي يليق بالله وبجلاله وكماله، بل هو في الغالب سلب متضمن للجحد والتعطيل، جحد الكمال ونفي الصفات لله جل وعلا. ولهذا ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر فيما يكون من أهل الكلام مما يسمونه هم تنزيها وهو في الحقيقة تعطيل، تعطيل لله جل وعلا. ولهذا قال أحد أهل العلم في التنزيه الذي يقع من هؤلاء أو يسمونه تنزيها، قال: فانظر إلى تنزيه المعطلة، أو انظر إلى تنزيه المتكلمين كيف أدى بهم إلى التعطيل، حتى إن بعض المعتزلة يقول في تسبيحه لله جل وعلا: سبحان المنزه عن الصفات، فيجعلون تسبيحهم وتنزيههم وتقديسهم لله جل وعلا تعطيلا لصفاته وجحدا لها، فشتان بين الطريقتين، وفرق بين السبيلين: سبيل أهل الحق والهدى أهل السنة والجماعة، وسبيل أهل الأهواء والبدع والضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب أن يعلم هنا أمور. أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا.
قوله رحمه الله: ويجب، أي على من اشتغل بهذا العلم واعتنى به وبتفاصيله وتفريعاته وتكلم في هذا الباب، فإنه يجب عليه أن يتعين عليه أن يكون على علم بهذه القواعد وعلى دراية بهذه الأصول، ليكون كلامه بعلم وعدل، وليكون خوضه في التفاصيل مبنيا على تأصيل وتقعيد في الباب يعيد فيه جزئيات هذا الموضوع وتفاصيله إلى كلياته وأصوله، فيأمن بذلك من الخطأ ويسلم به بإذن الله من الزلل. ولهذا قال المصنف: يجب، والمراد بالوجوب هنا أي على من اشتغل بهذا العلم واعتنى بتفاصيله والكلام فيه، فإن من اشتغل بهذا الباب يجب عليه أن يعنى بهذه القواعد وأن يتقن هذه الأصول، ليكون كلامه في هذا الباب مبنيا على علم وبعدل، وإلا كما قال ابن القيم في خاتمة هذه الأصول في تمام الرسالة كما سيأتي معنا، قال: وإلا فالسكوت أولى بك. السكوت أولى بك، يعني أن تسكت ولا تخوض في مسائل هذا الباب أولى بك، لأنه إن لم يكن عند المتكلم في هذا الباب دراية بهذه القواعد والأصول فإنه عرضة للزلل، وإذا وقع في الزلل فالأمر جد خطير، فالخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ليس كالخطأ في أي أمر آخر. وقوله هنا أي في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فيجب على من اشتغل بهذا العلم، علم الأسماء والصفات، أن يكون على علم بهذه الأمور التي تأتي تباعا عند المصنف رحمه الله. قال: أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عن الله عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته. باب الإخبار عن الله أي ما يخبر عن الله تبارك وتعالى به من المعاني الصحيحة والكلمات الطيبة وما ليس مشتملا على سيء، فهذا الباب باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لأن باب الأسماء والصفات توقيفي، فلا يسمى الله جل وعلا ولا يوصف إلا بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وصفه به صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. فباب الأسماء والصفات توقيفي، يعني يتوقف في ألفاظه على ما جاء في الشرع، فلا يسمى الله ولا يوصف إلا بما جاء في الكتاب والسنة. أما باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى فلا يجب أن يكون توقيفيا، بل الألفاظ الحسنة والمعاني الصحيحة وما ليس بمشتمل على معنى سيء لا يليق بالله لا بأس بالإخبار عنه تبارك وتعالى به، ولا يعد من أسمائه ولا يعد كذلك من صفاته، وإنما يخبر عنه تبارك وتعالى به. وقوله واسع أو أوسع من باب الأسماء والصفات، المراد بذلك أن طرق معرفته ووسائل معرفته أوسع من باب الأسماء والصفات، ولا يعني هذا أن يخوض كل أحد في هذا الباب بما شاء وأن يقول فيه ما شاء، وإنما يجب أن يكون الكلام في هذا الباب، باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، مبنيا على دلالات النصوص ولوازمها، لا أن يكون مبنيا على الأهواء والظنون والتخرصات والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم كما هو الشان عند أهل البدع والأهواء. فقوله أوسع أي أوسع في طرق معرفته من باب الأسماء والصفات. قد عرفنا أن الأسماء لمعرفتها طريق واحد، والصفات لمعرفتها طرق أربع أشرنا إليها في درس الأمس، وباب الإخبار أوسع من ذلك، باب الإخبار أوسع من ذلك، لأنه باب مستفاد من اللوازم، لوازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال العلماء: لازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق إن صح أنه لازم، وتنبه لهذا القيد العظيم: إن صح أنه لازم. وهذا فيه إغلاق الباب على الخائضين في هذا الباب بلا علم، والقائلين فيه بلا علم وبلا مستند وبلا دليل. فلازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق إن صح أنه لازم، ومعنى إن صح أي إن دلت عليه النصوص دلالة صحيحة بدلالة الالتزام. وسيأتي عندنا أن أنواع الدلالة ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام، وسيأتي في حينه بيان ذلك وتوضيحه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكملها فعلا وخبرا.
ثم ذكر هذه القاعدة وهي قاعدة مفيدة جدا في باب الصفات وكذلك دلالات الأسماء على الصفات، فقال رحمه الله أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع. هذه الأسماء المريد والفاعل والصانع دالة على صفات، فالمريد دال على صفة الإرادة، والفاعل دال على صفة الفعل، والصانع دال على صفة الصنع. والأفعال التي دلت عليها هذه الأسماء أفعال منقسمة إلى كمال ونقص، منقسمة إلى كمال ونقص، فالإرادة قد تكون إرادة خير أو إرادة شر، والفعل قد يكون فعل خير أو فعل شر. فالصفات التي دلت عليها هذه الأسماء صفات منقسمة، وما كان من هذا القبيل أي ما كان دالا على صفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، لم تدخل بمطلقها في أسمائه أي في أسماء الرب جل وعلا. لماذا؟ لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فأسماء الله كلها حسنى، والحسن فيها هو بكونها دالة على صفات، والصفات صفات كمال، فلو لم تكن دالة على صفات لم تكن حسنى، ولو لم تكن الصفات التي دلت عليها أسماؤه صفات كمال لم تكن حسنى، فهي حسنى لدلالتها على صفات الكمال. وعليه فإن الاسم الذي يدل على صفة منقسمة، أي ليست صفة كمال وإنما صفة منقسمة، فما كان من هذا القبيل لا يدخل في أسمائه تبارك وتعالى، لا يدخل في أسمائه. ولهذا المريد والصانع والفاعل ونحو ذلك هذه ليست من أسماء الله الحسنى، ولا يصح أن تجعل من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى كلها دالة على صفات كمال لله جل وعلا، ليست دالة على صفات منقسمة إلى كمال ونقص. ثم أمر آخر هنا، وهو ما كان من هذا القبيل الصفة المنقسمة كيف يصنع بها؟ قال رحمه الله: لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، بل يطلق عليه منها كمالها. ومثل قال: كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، إذن هي غير داخلة في أسمائه، والصفات التي دلت عليها لا تدخل بمطلقها في صفاته، لا تدخل بمطلقها في صفاته، ولا أيضا تنفى عنه، وإنما ما الذي يفعل؟ يثبت منها كمالها لله تبارك وتعالى، وينزه عز وجل عن النقص الذي تدل عليه، فلا تثبت بالإطلاق ولا تنفى بالإطلاق، وإنما يثبت له تبارك وتعالى منها كمالها، يثبت له منها تبارك وتعالى كمالها. قال: ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا، أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. وهذه القاعدة تدلنا إلى أن الأسماء في دلالاتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأسماء التي تدل على صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذه ما هي؟ أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى هذا شأنها كلها، أسماء الله الحسنى أسماء دالة على صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. القسم الثاني أسماء وصفات تدل على النقص، تدل على النقص، كالسنة والنوم واللغوب والظلم ونحو ذلك، فهذه الله جل وعلا منزه عنها، وله تبارك وتعالى كمال ضدها. والقسم الثالث ما قرره ابن القيم رحمه الله في هذه القاعدة، وهو الأسماء التي تدل على صفات منقسمة، وبين رحمه الله ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا النوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضلة الفاتنة الماكرة، تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة، والله أعلم.
ثم ذكر رحمه الله هذه القاعدة الثالثة، أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق. في القرآن الكريم آيات عديدة وكذا أيضا في السنة إخبار عن الله سبحانه وتعالى بوصف مقيد، بوصف مقيد، كقوله: ولقد فتنا الذين من قبلهم، وقوله: ويضل الله الظالمين، وقوله: الله يستهزئ بهم، وقوله: ويمكرون ويمكر الله، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وما كان من هذا القبيل. فهذه الآيات اشتملت على أوصاف مقيدة، اشتملت على أوصاف مقيدة، ليست أوصافا مطلقة وإنما مقيدة. فتن الذين من قبلهم، يضل الله الظالمين، ويمكرون ويمكر الله أي بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، الله يستهزئ بهم، كلها جاءت مقيدة لم تأتي أوصافا مطلقة، لم تأتي أوصافا مطلقة. ولأهل السنة والجماعة رحمهم الله قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب قررها السلف قديما، وهي قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت. وهذه قاعدة مفيدة جدا ونافعة للغاية. وإعمال هذه القاعدة هنا في الصفات المقيدة كيف يكون؟ كيف يكون إمرار العبد لها كما جاءت؟ وقد علمنا أنها جاءت مقيدة، فهل من أخذ من هذا الوصف المقيد وصفا مطلقا يكون قد أمرها كما جاءت؟ وكذلك من اشتق لله منها اسم مطلق هل يكون أمرها كما جاءت؟ لا. فإمرارها كما جاءت أي على الصفة التي جاءت، جاءت مقيدة فنمرها كما جاءت، نثبتها مقيدة، نثبتها مقيدة كما جاءت، فهي هكذا جاءت، جاءت مقيدة فنثبتها كما جاءت مقيدة، فلا نثبت لها لله منها وصف مطلق ولا نشتق لله تبارك وتعالى منها اسم، فمن فعل ذلك فإنه لا يكون قد أمرها كما جاءت. فما كان من هذا القبيل يثبت لله سبحانه وتعالى مقيدا كما ورد، فنقول يضل الله الظالمين، نقول يستهزئ بالكافرين، يمكر بالماكرين، يخادع المخادعين، يخادعون الله وهو خادعهم، وهكذا نثبتها مقيدة كما جاءت، وهذا هو إمرارها كما جاءت. قال لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين، فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر، تعالى الله عن قوله. المضل اشتق هؤلاء هذا الاسم لله سبحانه وتعالى من قوله ويضل الله الظالمين، والفاتن من قوله ولقد فتنا الذين من قبلهم، والماكر من قوله ويمكرون ويمكر الله، وأيضا مثلها اشتقاقهم المستهزئ والساخر والكائد، كل هذا خطأ، تعالى الله عن ذلك. أن يشتق لله من الوصف المقيد اسم مطلق هذا من القول على الله بلا علم، والخوض في أسمائه وصفاته بالباطل. ولعل هذا ينبهنا على أهمية هذه القواعد، وأن من مضى في هذا الباب بدون القواعد التي يبنى عليها الكلام في هذا الباب يزل زللا عظيما ويقع في أخطاء فاحشة. قال فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر، تعالى الله عن قوله، أي تنزه الله تبارك وتعالى عن ذلك. فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، لم يطلق عليه منها إلا أفعال مخصوصة معينة مثل ما أوضحنا في الآيات، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة كما وقع هؤلاء في هذا الخطأ الفادح، فقالوا من أسمائه المضل ومن أسمائه الفاتن ومن أسمائه الماكر، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. نعم.
الرابع أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى.
ثم ذكر هذه القاعدة في أسماء الله، وأن أسماءه الحسنى سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. وقبل الخوض في بيان هذه القاعدة أذكر بما أشرت إليه قبل قليل، وهو أن معنى كون أسماء الله تبارك وتعالى حسنى أي أنها دالة على صفات كمال، فلو لم تكن دالة على صفات لم تكن حسنى، لو كانت دالة على صفات ليست بصفات كمال لم تكن حسنى، فهي حسنى لدلالتها على صفات الكمال ونعوت الجلال. وهذه قاعدة في كل أسماء الله، جميع أسماء الله حسنى كلها دالة على صفات كمال لله سبحانه وتعالى. لا يوجد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى جامد لا يدل على معنى، بل كلها مشتقة، والمراد بالاشتقاق هنا أي دالة على معاني، أي دالة على معاني ودالة على صفات كمال لله عز وجل تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وهنا يقول ابن القيم: أسماؤه الحسنى هي أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف أي أن لها نوعان من الدلالة، لها نوعان من الدلالة: دلالة على الذات ودلالة على المعاني، دلالة على الذات ودلالة على المعاني: السميع، البصير، العليم، الحكيم، الخبير، إلى آخر أسماء سبحانه وتعالى. هذه الأسماء أعلام وفي الوقت نفسه أوصاف. أعلام أي باعتبار دلالتها على الذات، دلالتها على الله سبحانه وتعالى. فالسميع هو الله، والبصير هو الله، والحكيم هو الله، والعزيز هو الله، فهي أعلام دالة على ذاته سبحانه وتعالى. وعندما يقال عبد الله، عبد الرحمن، عبد الحكيم إلى آخره، هذه أسماء دالة على ذاته جل وعلا، دالة على ذاته، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالة كل اسم منها على وصف لله جل وعلا يليق به، بل بعضها يدل على أكثر من وصف كما مر معنا في قاعدة سابقة. فأسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار الدلالة على الذات، وأوصاف باعتبار الدلالة على المعاني والصفات. قال: والوصف بها لا ينافي العالمية. الوصف بها أي بهذه الأسماء لا ينافي كونها أعلاما دالة على ذات الله سبحانه وتعالى. فمثلا السميع نأخذ منه اسم، نأخذ منه صفة السمع، والبصير البصر، والعليم العلم، والرحيم الرحمة. فدلالة هذه الأسماء على هذه الصفات لا ينافي كونها أعلاما دالة على الله سبحانه وتعالى، أعلاما دالة على الله سبحانه وتعالى. والوصف بها لا ينافي العالمية، الوصف بها لا ينافي العالمية. والوصف الذي دلت عليه هو وصف مختص بالله لا شريك لي، لا, لا, لا مثيل له فيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فصفاته مختصة به جل وعلا. فالوصف بها لا ينافي العالمية، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي عالميتهم. أوصاف العباد تنافي عالميتهم، لما؟ قال: لأن أوصافهم مشتركة، أوصافهم مشتركة. لو أردت أن تجعل وصفا من أوصاف العباد علما على أحدهم، فمثلا من أوصاف العباد السمع، أيمكنك أن تجعل هذا علما على أحدهم؟ أو البصر، أو الرحمة مثلا، أو غير ذلك من الأوصاف التي تكون في العباد، أو مثلا الصلاح، الاستقامة، الهداية، الرشاد، أيمكن أن يجعل شيء من ذلك علم على واحد منهم بعينه دون الآخرين؟ لا يمكن، لأنها أوصاف مشتركة، لأنها أوصاف مشتركة، فمنها أوصاف مشتركة في الجميع، ومنها أوصاف مختصة بأهل الإيمان مثل الصلاح والاستقامة والهداية ونحو ذلك، فهي أوصاف مشتركة، فلا تصلح أن تكون أعلاما، لا تصلح أن تكون أعلاما. أما أسماء الله فدلالتها على صفاته دلالة اختصاص، لأن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق به، ولا مثيل له في أسمائه تبارك وتعالى، ولا مثيل له سبحانه وتعالى في صفاته. قال: لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة، بخلاف أوصافه تعالى، أوصافه مختصة به، سمعه، بصره، علمه، إرادته، حكمته، رحمته، كل أوصافه سبحانه وتعالى مختصة به، لا مثيل له في صفاته ولا مثيل له سبحانه وتعالى في أسمائه. نعم.
الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم.
وهذه قاعدة تتعلق بدلالات الأسماء الحسنى، دلالات الأسماء الحسنى. ومن المعروف أن أنواع الدلالات ثلاثة: مطابقة، وتضمن، والتزام. ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. فهذه أنواع الدلالات الثلاثة. فهل دلالات الأسماء الحسنى مقصورة على دلالة المطابقة، أم أنها شاملة لأنواع الدلالات الثلاثة: المطابقة والتضمن والالتزام؟ فهذه قاعدة نبه فيها المصنف رحمه الله إلى أن دلالات الأسماء الحسنى متناولة لأنواع الدلالة الثلاثة: المطابقة والتضمن والالتزام. فمثلا من أسماء الله سبحانه وتعالى الحي، الحي، إن أخذت من هذا الاسم نوعي الدلالة، الدلالة على الذات والدلالة على الصفة. قد عرفنا في القاعدة السابقة أن للأسماء الحسنى ماذا؟ دلالتين: دلالة على الذات ودلالة على الصفات. فهي باعتبار الدلالة على الذات أعلام، وباعتبار الدلالة على الصفات أو المعاني أوصاف. فإذا أخذت من الاسم الدلالتين، دلالة على المطابقة، الدلالة على الاسم وعلى الصفة، عفوا، الدلالة على الذات وعلى الصفة. فمثلا أخذت من الحي الدلالة على ذاته، يعني دلالة هذا الاسم على ذاته، وأخذت منه دلالته على صفة الحياة، فهذه الدلالة ما نوعها؟ مطابقة، لأنك أخذت من اللفظ دلالته على كامل معناه، دلالته على كامل معناه، فهذه الدلالة مطابقة. وإذا أخذت من هذا الاسم أحد هذين الأمرين فأثبتت منه الحياة، فالدلالة هنا دلالة تضمن، يدل على صفة الحياة تضمنا، يدل على صفة الحياة تضمنا، ويدل على الحياة والذات مطابقة، يدل على الحياة والذات مطابقة، ويدل على الذات وحدها أو على الحياة وحدها تضمنا. ثم إن أثبتت من هذا الاسم صفات أخرى يدل عليها الاسم لزوما، كالسمع والبصر والإرادة ونحو ذلك، فما نوع الدلالة هنا؟ دلالة التزام، لأن هذا أمر خارج معنى اللفظ، فدلالة اللفظ عليه دلالة التزام. فأسماء الله الحسنى تشمل دلالاتها أنواع الدلالة الثلاثة: المطابقة والتضمن والالتزام.
السادس أن أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة.
وهذه القاعدة السادسة ترجع للقاعدة الرابعة التي قال فيها المصنف رحمه الله: أسماء الله أعلام وأوصاف. فيقول هنا: أسماء الله الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات. فمن حيث اعتبار الذات أعلام، هي أعلام، ومن حيث اعتبار الصفات هي أوصاف، فلها اعتباران: اعتبار العلمية واعتبار الوصفية. للأسماء الحسنى اعتباران: اعتبار من حيث الذات، يعني من حيث دلالة الاسم على الذات، واعتبار من حيث الصفات، أي من حيث اعتبار دلالة الاسم على الصفات، فلها اعتباران. ماذا يترتب على ذلك؟ قال: فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. بالاعتبار الأول أي دلالتها على الذات مترادفة، وبالاعتبار الثاني أي دلالتها على الصفات متباينة. وعليه لو قيل لك: أسماء الله الحسنى مترادفة أو متباينة؟ إن قلت مترادفة أخطأت، وإن قلت متباينة أخطأت، ولا يستقيم لك جواب إلا بمعرفة هذه القاعدة، لا يستقيم لك جواب إلا بمعرفة هذه القاعدة. فتقول: أسماء الله باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة. أعيد السؤال بصيغة أخرى: لو قال لك قائل: السميع هو البصير، السميع هو البصير أو ليس هو؟ لا بد أن تفصل، تقول له: إن كنت تريد دلالة الاسمين على ذات الله فالسميع هو البصير، هو الله جل وعلا. وإن كنت تريد السميع هو البصير باعتبار ما دل عليه السميع من صفة وما دل عليه البصير من صفة فهو غيره، هذا يدل على صفة السمع وهذا يدل على صفة البصر. وأهل البدع في هذا الباب يلبسون على من لا علم عنده ولا فهم. فمثلا في باب أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، يقولون لمن لا يفهم: أليس الرب هو الإله؟ أليس الرب هو الإله؟ فلماذا تقسمون هذا المراد؟ لماذا تقسمون؟ تقولون ربوبية وألوهية، أليس الرب هو الإله؟ الجواب في 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 هذا القول: الرب هو الإله باعتبار أن الرب والإله دالان على ذات واحدة، الله سبحانه وتعالى، فالرب هو الإله بهذا الاعتبار. لكن هل الرب هو الإله باعتبار المعنى الذي دل عليه هذان اللفظان؟ هل الرب هو الإله باعتبار المعنى الذي دل عليه هذان اللفظان؟ الرب دل على الربوبية والإله دل على الألوهية، وهذا التفرقة في الفهم كان يدركها المشركون. المشركون يقرون بالربوبية وأنها الرب الذي لا شريك له في ربوبيته، ولكنهم يشركون في الألوهية. ولما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لم يفهموا من هذه الكلمة لا خالق إلا الله، ولو كان هذا الذي تعنيه هذه الكلمة لما ترددوا في قبولها، لكنهم فهموا أنها تنفي الشرك في العبادة، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، تواصي بالصبر على هذه الآلهة، بل يتمادحون بينهم على هذا الصبر الذي حصل منهم على هذه الآلهة. قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني لولا أن كنا متحلين بالصبر وإلا كنا نتورط معه في هذه العقيدة التي، لكن كنا متحلين بالصبر ويتفاخرون بهذا الصبر. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فالشاهد أن أهل الضلال والعياذ بالله، وخاصة عباد القبور والمبتلين بهذا الشرك، فرارا من الإنزام بما يدل عليه توحيد الألوهية وما تقتضيه لا إله إلا الله، يشككون الناس ويشككون من لا علم عنده ولا فهم بمثل ذلك. ولهذا قالوا مثل هذا الكلام قديما وحديثا، قالوا ليس الرب هو الإله، الرب هو الإله، يقولون الرب هو الإله. بل بعضهم، وهذا قاله قديما الجهم بن صفوان، قال لو أثبت لله 99 اسما لأثبت 99 إلها، لو أثبت لله 99 اسما لأثبت 99 إلها. هذا من الضلال والعياذ بالله وسوء الفهم. ونفس الشبهة وقعت عند عباد القبور في قولهم الرب هو الإله والإله هو الرب، فرارا من إثبات توحيد الألوهية، فوقعوا في الشبهة نفسها. والمعتزلة أيضا قديما قالوا يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء أي الآلهة، فنفوا الصفات، نفوا الصفات فأثبتوا أعلاما محضة. وهؤلاء على جادتهم، الرب هو الإله، يريدون إثبات الربوبية ولا يثبتون الألوهية. وقد قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وانظر كمال الفقه في فهم أسماء الله، قال الله ذو الألوهية والعبودية، فأثبت من هذا الاسم أمرين: الأمر الأول وصف الله وهو الألوهية التي هي صفات الجمال والجلال التي استحق بها أن يؤله ويقصد وحده تبارك وتعالى بالعبادة دون سواه. وأثبت الأمر الآخر وهو فعل العبد، العبودية وتذلله وخضوعه لله. فهذا هو فقه الصحابة رضي الله عنهم، وهو فقه من اتبعهم بإحسان. أما أهل الأهواء والبدع فليس عندهم إلا الزيغ والعياذ بالله واتباع المتشابه والخوض في الله وأسمائه وصفاته بلا علم. فإذا هذه القاعدة قاعدة مفيدة جدا في هذا الباب، معرفة الاعتبارات في أسماء الله الحسنى، وأن لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات. فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. نعم.
السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع.
في القاعدة الأولى أشار ابن القيم رحمه الله أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود، ومضى الكلام على هذا الباب أو على هذه القاعدة. هنا قال في القاعدة السابعة أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي. ومعنى توقيفي أي يتوقف في إثباته على الدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى توقيفي. أن يتوقف على إثباته على الدليل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله وصفاته توقيفية، أي لا يثبت شيء منها إلا بالدليل. ومر معنا قريبا قول الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. قوله لا نتجاوز القرآن والحديث، هذا هو التوقيف، يعني نتوقف على دلالة القرآن والحديث. والأوزاعي رحمه الله يقول: ندور مع السنة حيث دارت. ندور مع السنة حيث دارت، أي نفيا وإثباتا، فما أثبت فيهما أثبتناه، وما نفي فيهما نفيناه، ولا نتجاوز القرآن والحديث. وهذه جادة أهل السنة، هذه جادة أهل السنة، يتوقفون في الأسماء والصفات على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وما يطلق عليه في باب الإخبار. وقد عرفنا سابقا أن باب الإخبار أوسع، باب الإخبار أوسع، ويعرف من دلالة الالتزام. وقد عرفنا أيضا أن لازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق إن صح أنه لازم. فباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع، لا يجب أن يكون توقيفيا، لا يجب أن يكون توقيفيا، لا يجب أن يكون اللفظ وارد في التوقيف أي في الدليل في الكتاب والسنة، بل يخبر عن الله سبحانه وتعالى بالمعاني الصحيحة والألفاظ الطيبة، وما ليس مشتملا على معنى سيء يخبر عنه به إذا دلت عليه أسماءه الحسنى وصفاته العلى دلالة صحيحة، إذا دلت عليه أسماءه الحسنى وصفاته العلى دلالة صحيحة فإنه يخبر عن الله تبارك وتعالى به. فهذا النوع لا يجب أن يكون توقيفيا، لا يجب أن يكون توقيفيا، فمنه ما يعرف بالتوقيف ومنه ما يعرف بدلالة الالتزام. ومثل قال: كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. يمكن أن يستدل الشيء بقوله: قل أي شيء أكبر شهادة، لكن الشيء ليس صفة، وإنما يخبر عن الله بأنه شيء، ويخبر عنه بأنه شخص كما جاء في الحديث: لا شخص أغير من الله، ويخبر عنه بأنه قديم، لكن القديم ليس من أسماء، القديم ليس من أسماء، لأن في القدم قدم نسبي وقدم مطلق، واسم الله تبارك وتعالى الأول هو الاسم الدال على الكمال له جل وعلا، فهو أول كما جاء في الحديث: ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء. فما كان من هذا القبيل باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود. والموجود هذه اللفظة لم ترد بلفظها في القرآن ولا في السنة، لكن يخبر عن الله بأنه موجود، يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه موجود، فهي داخلة في باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. ولا يقال من أسمائه الموجود، لا يقال من أسماء الله الحسنى الموجود، بل يخبر عنه تبارك وتعالى بذلك. والقائم بنفسه، والقائم بنفسه، وهذا أيضا يخبر عن الله تبارك وتعالى به، القائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. لو طرح هذا السؤال على ضوء القاعدة التي هي فصل الخطاب في هذا الباب، ماذا يكون جوابه؟ هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. نقول ماذا؟ نقول في باب الأسماء الحسنى التي يدعى بها ويعبد لله تبارك وتعالى بها، هذه توقيفية ولا يدخل في أسمائه سبحانه وتعالى إلا ما دل عليه التوقيف. وأما الأسماء التي تدل على معاني صحيحة ودلالات صحيحة ولا تدل على معاني سيئة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، فهذه يخبر عن الله بها من باب الإخبار، لا أنها داخلة في أسمائه تبارك وتعالى الحسنى. فكما يقول المقيم رحمه الله، هذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذه القواعد العظيمة والفوائد الجليلة المتعلقة بأسماء الله وصفاته للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو قد سمع الله، فقدرنا، فنعم القادرون. هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به، نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، فلا يقال حيا.
هذه القاعدة الثامنة من القواعد التي أوردها ابن القيم رحمه الله هنا، وهي تتعلق بدلالة الاسم على الصفة، وأن الصفة التي يدل عليها الاسم على نوعين: صفة متعدية وصفة لازمة. وبين ابن القيم رحمه الله في هذه القاعدة أن الاسم إذا دل على صفة متعدية فللإيمان به أركان ثلاثة، وهي الإيمان بالاسم، والإيمان بالصفة، والإيمان بالحكم. وأما إذا كان الاسم دالا على صفة لازمة فللإيمان به ركنان، وهما الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم. مرة ثانية، الأسماء فيما تدل عليه من صفات على نوعين: أسماء تدل على أوصاف متعدية، أي أنها مشتملة على فعل متعد، ويسمى أيضا في اللغة الفعل المجاوز، وأسماء دالة على فعل غير متعد أي لازم. فالنوع الأول للإيمان به أركان ثلاثة، وهي الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة والإيمان بالفعل أو بالحكم، والنوع الثاني للإيمان به ركنان، وهما الإيمان بالاسم والصفة. يقول رحمه الله: إن الاسم إذا أطلق عليه، على الله جل وعلا، جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، جاز أن يشتق منه المصدر والفعل. على سبيل المثال: السميع، البصير، القدير. هذه أمثلة ثلاثة لأسماء حسنى لله تبارك وتعالى أوردها ابن القيم، وكلها دالة على أوصاف متعدية وأفعال مجاوزة. فيقول ابن القيم: ما كان من هذا النوع يشتق منه المصدر والفعل، يشتق منه المصدر والفعل. فالسميع يؤخذ منه المصدر والسمع صفة لله سبحانه وتعالى، ويؤخذ منه الفعل، يثبت من هذا الاسم الفعل، فيقال يسمع، والله يسمع تحاوركما. فيثبت المصدر الذي هو الصفة، ويثبت الفعل سمع يسمع. كذلك البصير، يثبت المصدر الذي هو الصفة، فيقال دل اسمه تعالى البصير على ثبوت البصر صفة لله، البصر مصدر. ويثبت أيضا الفعل، أبصر يبصر من هذا الاسم. والقدير أيضا يثبت منه المصدر، وهو القدرة، ثبوت القدرة صفة لله. وكذلك الفعل كما في قوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. قدرنا من القدرة. العليم المصدر العلم، الفعل يعلم وعلم. الرزاق الصفة الرزق، أو المصدر وهو الصفة الرزق، والفعل يرزق، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا قل في كل اسم دل على فعل مجاوز أو على فعل متعد تثبت منه لله سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء: الأول الاسم تثبته لله، والثاني الصفة، والثالث الفعل. قال: يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، وهذه كلها مصادر، ويخبر عنه بالأفعال: يسمع ويبصر ويقدر، وسمع وأبصر وقدر، نحو قد سمع الله، ونحو فقدرنا فنعم القادرون. قال: هذا إن كان الفعل متعديا، هذا إن كان الفعل متعديا، أي إذا كان الفعل الذي دل عليه هذا الاسم متعديا، فيثبت هذه الأشياء الثلاثة، ما هي؟ الاسم والمصدر والفعل. ثم انتقل إلى النوع الثاني، قال: فإن كان لازما، يعني إن كانت الصفة التي دل عليها الاسم صفة لازمة غير متعدية، فما الذي نثبته؟ ما الذي نثبته هنا؟ ذكر شيئين: الاسم والصفة. قال: فإن كان لازما لم يخبر به عنه نحو الحي، هذا اسم من أسماء الله الحسنى دال على صفة غير متعدية، دال على صفة لازمة غير متعدية، فما الذي نثبت هنا؟ قال: يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، يطلق عليه الاسم والمصدر، الاسم الحي والمصدر الحياة، نثبت الحياة صفة لله من هذا الاسم دون الفعل. فلا يقال حي، هذا باطل، لأن الفعل هنا، لأن الصفة هنا صفة لازمة، فيثبت منها أمران. أما إذا كانت صفة متعدية فيثبت ثلاثة أمور، ومثل الحي الأول والظاهر وكذلك أيضا العظيم، ومثل هذه الأسماء يثبت لله تبارك وتعالى منها أمران: الاسم والصفة دون الفعل. الاسم والصفة دون الفعل. الفعل يثبت متى؟ إذا كان الوصف الذي دل عليه الاسم وصفا متعديا. قال: مثل بالحي. المحيي، المحيي من أي النوعين؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. المحيي الصفة هي الإحياء، والفعل أحيا يحيي.
قال رحمه الله تعالى: التاسع أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله. كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به.
وهذه قاعدة عظيمة ومفيدة في باب الأسماء والصفات، وهي تتعلق ببيان كمال الرب جل وعلا وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه لم يزل ولا يزال تبارك وتعالى كاملا بأسمائه وصفاته، وتنزه وتقدس وتعالى أن يقال فيه سبحانه إنه فعل فكمل، فعل فكمل بالأفعال التي فعلها، استحق الأسماء على تلك الأفعال التي فعلها فكمل بها، تعالى الله عن ذلك. هذا في حق المخلوق عندما يفعل أفعالا ويديم المواظبة عليها يكمل بفعلها، فيستحق ألقابا على ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا اللقب صديق لا يأتيه إلا بفعل مسبق ومجاهدة وأعمال ومواظبة، ثم يستحق هذا اللقب، فهو فعل فكمل، يستحق الألقاب الكمال اللائقة بالإنسان بأفعاله التي يكمل بها، يتحرى الأخلاق الفاضلة والآداب النبيلة، فيستحق اللقب الفاضل: ذو خلق، ذو أدب، صادق، أمين، وفي، إلى غير ذلك من الألقاب. هذه يستحقها بناء على أفعاله ومجاهدته لنفسه ومواظبته على أعمال الخير، حتى يكون مستحقا للألقاب الحسنة بأفعاله، فهو فعل فكمل. أما الرب سبحانه وتعالى لم يزل كاملا، لم يزل كاملا، لم يزل متصفا بصفات الكمال والعظمة والجلال سبحانه وتعالى، لم يكن ناقصا فكمل، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فهذه قاعدة مهمة ومفيدة في هذا الباب، نبه عليها ابن القيم رحمه الله، تتعلق ببيان الكمال الذي دلت عليه أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال: أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. صادرة عن أسماء وصفاته، من أسمائه الرزاق وصفاته الرزق، ومن أفعاله الصادرة عن هذا الاسم وهذه الصفة يرزق من يشاء. فالفعل صادر عن أسمائه وصفاته، صادر عن أسماء وصفاته. من أسمائه المحسن وصفاته الإحسان، ويصدر عن ذلك يحسن تبارك وتعالى لمن يشاء عز وجل. فأفعاله صادرة عن أسمائه وصفاته. أما أسماء المخلوقين فإنها صادرة عن أفعالهم. ما معنى صادرة عن أفعالهم؟ أي استحقوا تلك الأسماء بالأفعال الحميدة التي قاموا بها، ففعل العبد الأعمال الحميدة والأمور الطيبة إلى أن حاز تلك الأسماء التي لم يحز عليها إلا بتلك الأفعال وبتلك المجاهدة وبصبر النفس. قال: فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله. قوله هنا فعاله عن كماله هو كما سبق فعاله صادرة عن أسمائه وصفاته، أسماء وصفاته أسماء الكمال وصفات الكمال، فالفعال صادر عن هذا الكمال، الفعال صادر عن هذا الكمال، كمال الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. وأما المخلوق كماله عن فعاله، كماله عن فعاله، كمال المخلوق ناتج عن فعال المخلوق. فإذا فعل المخلوق الشيء الطيب والفعل الحميد كمل به، وإذا فعل الخصال السيئة وسفساف الأمور ماذا؟ نقص بها واستحق الألقاب التي تليق بفعاله. قال: والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. من هو؟ المخلوق. اشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. متى استحق المخلوق الصديق؟ قال: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهذا الكمال صديقا متى حازه؟ قال رحمه الله: فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، يعني بعد أن كمل بتحقيق الوصف والإتيان به على التمام استحق الاسم، كتب عند الله صديقا. قال: فالرب لم يزل كاملا، فالرب لم يزل كاملا، فحصلت أفعاله عن كماله، حصلت أفعاله عن كماله، كما سبق إيضاح ذلك. لأنه كامل بذاته وصفاته فأفعاله سبحانه صادرة عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل، الكمال اللائق به. واضح الفرق بين الأمرين. نعم.
العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه، فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا. وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما سواه، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا نقص ولا تفاوت ولا تناقض.
ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة، وهي تفيد فائدة عظيمة في باب أهمية دراسة توحيد الأسماء والصفات وشدة الحاجة إلى هذا العلم، وأنه أرفع العلوم وأعلاها شأنا وأكبرها نفعا، وأنه ليس في العلوم علم أنفع منه وأفود للعبد منه، وكل ذلك يتبين بهذه القاعدة العظيمة التي قررها ابن القيم رحمه الله هنا. قال: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، هذه قاعدة، وسيبين ما يدل عليها في ثنايا كلامه الآتي رحمه الله. وقوله إحصاء الأسماء هذا أمر عظيم جدا ويحتاج إلى فقه، ولهذا أفرده ابن القيم رحمه الله بقاعدة مستقلة تأتي عنده قريبا. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. فهذا الإحصاء لأسماء الله تبارك وتعالى أصل للعلم بكل معلوم، يعني أصل للعلم بالعلوم كلها، أصل للعلم بالعلوم كلها، لأن العلوم كلها راجعة إلى العلم بأسمائه وصفاته. يبين ذلك ابن القيم رحمه الله فيقول: فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما خلقا أو أمرا، العلوم ترجع إلى أحد هذين الأمرين، إما خلق له أو أمر أمر به سبحانه وتعالى، لا تخرج عن هذين. والله تعالى في القرآن قال: ألا له الخلق والأمر، الخلق لله والأمر لله سبحانه وتعالى، الخلق خلقه والأمر أمره جل وعز. فرجع الخلق والأمر إلى أسمائه سبحانه وتعالى، والعلوم كلها راجعة إلى إما الخلق أو الأمر، إما علم بما خلق أو علم بما أمر، العلوم راجعة إلى أحد هذين الأمرين، إما علم بما خلق أو علم بما أمر، والخلق والأمر له. فالعلوم كلها رجعت إلى أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. قال موضحا: إما علم بما كونه أو علم بما شرعه. هل هناك شيء آخر غير هذه في العلوم؟ إما علم بما كونه أي خلقه وأوجده، أو علم بما شرعه وأمر به سبحانه وتعالى. قال: ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى. إذن النتيجة ما هي؟ القاعدة، النتيجة لهذا الكلام القاعدة: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، لأن العلوم كلها راجعة إما إلى الخلق أو إلى الأمر، وهذان راجعان أو صادران عن أسمائه سبحانه وتعالى. قال: وهما أي الخلق والأمر مرتبطان بها أي بالأسماء الحسنى ارتباط المقتضى بمقتضيه، لأنها كلها من مقتضيات أسماء الله، الخلق من مقتضيات أسمائه والأمر من مقتضيات أسمائه، فهي مرتبطة بأسمائه سبحانه وتعالى ارتباط المقتضى بمقتضيه. ثم أيضا زاد الأمر بيانا وتوضيحا فقال: فالأمر لك أن تكتب على فالأمر رقم واحد. قال: فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى. الأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن. الأمر كله حسن، لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم. انظر، هذه كلها معاني أسماءه التي صدر عنها أمره سبحانه وتعالى. لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه. فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماؤه الحسنى. هذا الأول. اثنين، قال: وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماؤه الحسنى. فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدا ولا عبثا. فإذا الأمر رجع إلى الرحمة والحكمة والرأفة والإحسان وتكميل العباد، والخلق والفعل أيضا رجع إلى الحكمة والرحمة واللطف، فكان بذلك الأمر والخلق مرتبطان بأسماء الله الحسنى ارتباط المقتضى بمقتضيه. قال: وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده فوجود من سواه تابع لوجوده، تابع لوجوده، تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما سواه، أصل للعلم بكل ما سواه. أيضا يزيد الأمر بيانا، قال: فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي. وضع خطوطا إن شئت تحت كلمة كما ينبغي، أما أن يحفظ الأسماء حفظا مجردا، أو يفهمها فهما خاطئا، أو يفهمها فهما قاصرا، أو يقع في تأويلات أهل الضلال، فكل هؤلاء لا يستفيدون هذا الأثر الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، بل تتحقق هذه الفائدة إذا أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق، كما ينبغي المخلوق أحصى جميع العلوم، أحصى جميع العلوم. وكما أشرت سيأتي قاعدة عند ابن القيم تبين ما المراد بإحصاء أسماء الله. قال: إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات، يعني هذا عود لتقرير ما سبق، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. قال: وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته، وهذان منتفيان والله سبحانه وتعالى منزه عنهما. لكن إذا وقع خلل في فعل إنسان، فالخلل عائد إلى ماذا؟ إما الجهل أو عدم الحكمة، يعني عنده علم لكن لا حكمة عنده فيقع الخلل. فإذا وجد علم وحكمة تنتظم الأمور، وأفعال الله سبحانه وتعالى كلها صادرة عن علم وحكمة، كلها صادرة عن علم وحكمة، ولهذا لا خلل فيها. قال: وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. فهذه قاعدة مفيدة، ولا سيما في باب معرفة أهمية وقدر العناية بهذا العلم الشريف المبارك، العلم بأسماء الله الحسنى، وأنه أصل للعلم بكل معلوم. وهذا يبين لنا شرف هذا العلم وفضله، وكما يقال شرف العلم من شرف معلومه. نعم.
الحادي عشر: أن أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلا. وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له من حسن، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، وهذا باطل، فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته فلا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول: فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. فتأمل هذا، فإنه خفي على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ثم ذكر رحمه الله هذه القاعدة، ونصها: أسماء الله كلها حسنى. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الأسماء. أسماء الله كلها حسنى، والله جل وعلا وصفها بذلك في القرآن في 4 آيات. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فأسماؤه تبارك وتعالى كلها حسنى، ليس فيها اسم ليس كذلك، بل جميعها موصوفة بهذا الوصف. وأشرت سابقا إلى أن الحسنى فيها يرجع لكونها دالة على صفات، والصفات صفات كمال، فلو لم تكن دالة على صفة لم تكن حسنى، ولو كانت دالة على صفة غير صفة كمال لم تكن حسنى، فهي حسنى لدلالتها على صفات الكمال، حسنى لأنها دالة على صفات الكمال لله جل وعلا. قال ابن القيم: أسماء الله كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلا، يعني لا يوجد في أسماء الله تبارك وتعالى اسم ليس كذلك. وبناء على القاعدة، بناء على هذه القاعدة، لو قال قائل عن اسم من أسماء الله هذا اسم جامد، لو قال قائل عن اسم من أسماء الله هذا اسم جامد لا يدل على صفة، بماذا ترد عليه؟ بالقاعدة، تقول لها: أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، والحسن فيها دلالتها على صفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة لله تبارك وتعالى، فليس في أسماء الله اسم جامد لا يدل على صفة، وليس في أسماء الله اسم يدل على صفة نقص، هذا لا يوجد. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها دالة على صفات، ليس فيها اسم لا يدل على صفة، وكلها دالة على صفات كمال، ليس فيها اسم دال على صفة نقص. قال: وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل، من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل، وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل، الاسم الدال على فعل متعد أو فعل مجاوز، فمن أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل، يعني باعتبار دلالته على فعل متعد أو فعل مجاوز، مثل الخالق والرازق والمحيي والمميت. هذه الأسماء الأربعة ولها نظائر كثيرة، نثبت منها كم أمر لله؟ 3: الاسم والصفة والحكم. الخالق الخلق يخلق، الرازق الرزق يرزق، المحيي الإحياء يحيي، المميت الإماتة يميت. قال أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل، وذكر هذه الأسماء. قال: وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها. أفعال الله كلها صادرة عن أسمائه، وأسماؤه كلها حسنى، ومعنى كلها حسنى أي دالة على صفات الكمال. إذن أفعاله سبحانه وتعالى الصادرة عن أسمائه، وكل أفعاله صادرة عن أسمائه، كلها خيرات محضة، كلها خيرات محضة لا شر فيها. فإذن الشر كما جاء في الحديث: والشر ليس إليك. الشر لا يدخل في أسماءه، ولا يدخل في صفاته، ولا يدخل في أفعاله، لأن أسماءه حسنى وصفاته وفعاله عن أسمائه، فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى، ولا يضاف إليه لا في أسماءه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وأفعاله سبحانه وتعالى كلها خيرات محضة لا شر فيها. قال: لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، لاشتق له منه اسم، يعني من هذا الفعل، ولم تكن أسماؤه كلها حسنة، يعني لكان بهذا الأمر يوجد في بعض أسمائه ما ليس موصوفا بهذا الوصف، وهذا يتنافى مع القاعدة التي دل عليها القرآن: ولله الأسماء الحسنى كلها حسنى بدون استثناء، مثل ما قال المقيم: ليس فيها اسم غير ذلك أصلا. قال: وهذا باطل. ثم بيّن فيما يتعلق بالشر، قال: فالشر ليس إليه، وهذا جاء في الحديث هذا اللفظ: والشر ليس إليه. فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته فلا يدخل في أفعاله. فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.